بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس أخذناه فيما يتعلق بحديث الخراج بالضمان. هل من هذا الحديث عندك؟ من صحابي الحديث؟ ارفع صوتك. عن عائشة رضي الله عنها، ما حال هذا الحديث عندك؟ له طريق ضعيفة؟ جاءت له طرق أخرى يتقوى بها؟ نعم عندك؟ له طرق يتقوى بها إلى الحسن. الحديث حسن بطرقه. ما معنى الخراج بالضمان عندك؟ ارفع صوتك. نعم، المنافع والمكاسب الناتجة من المبيع يكون لمن عليه الضمان، وهي في حال كونها عند المشتري الضمان على المشتري، فتكون المكاسب له، ثم إذا علم عيبا أعادها والمكاسب لا تعاد. وصلنا إلى حديث عروة البارقي رضي الله عنه، وننبه على أنه ينبغي التعاون والتناوب، لأن الحراسة ما زالت متكاثرة، فلا ينبغي الإنسان أن يخل بحراسته من أجل حضور الدرس، هذا ما ينبغي. يمكن تمر عليك بالثلاث الأيام بالخمس الأيام، اليوم الذي تحرس فيه تأخذ الدرس من أخيك، إما أن تسمع المسموع أو تأخذ الفوائد من أخيك وتدارسه، وتمر عليك أي أوقات كثيرة تستطيع أن تدارسه في مدرسك أو في المسجد أو في أي وقت في ليلك أو نهارك، فالتعاون مطلوب، ولا ينبغي الإخلال بالرباط والحراسة وكذلك الأعمال الذي يحتاج إليها، فلا بد من القيام بهذا الواجب. ولعل الله يبارك للأخ الذي يقوم بالواجب هذا، يبارك له في أوقاته. وكم من إنسان قد يعني ينزغ الشيطان فيه، يقول ستضيع وقتك، أي والله ليس فيها ضياع للوقت هذه الأعمال في سبيل الله، ويجد الإنسان بركة في أوقاته، ثم تجده ربما يضيع وقته مع أهله وأولاده، تضيع أوقات مضاعفة من خطوات الشيطان عليه بدون فائدة، والله المستعان. فالتعاون مطلوب والتناوب مطلوب، والله المستعان. نسأل الله أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينام وأن لا يشغلنا عن العلم، ومن أراد شغلنا عن هذا الخير فنسأل الله أن يشغله في نفسه، وأن يرد مكره في أن يرد مكره عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وسناد البخاري حصل فيه وجد فيه مبهمون. طيب، في الحاشية قال: صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجة، وهو عند البخاري بلفظه، يعني بنفس اللفظ، قول البخاري وقول الحافظ ولم يسق لفظه في نظام، كلهم من طريق شبيب بن عرقدة. قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي فذكره، وعند ابن ماجة عن شبيب عن عروة من غير ذكر الواسطة، والإسناد ضعيف لأن فيه مبهمين. أين المبهمون؟ في قوله سمعت الحية يتحدث. من هؤلاء الحي؟ ما يدرى منهم، ما يدرى من هؤلاء ولا أسماهم ولا حالهم، لكن الإسناد الآخر الذي سيأتي عند أبي داود الترمذي عليه الاعتماد. قال: ولكن الحديث إسناد آخر، أخرج أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه وغيرهم من طريق الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه، وإسناد صحيح رجال ثقات أبو لبيد ورمازة بن زبار. طيب، هذا واضح إسناد صحيح. الطريقة الثانية موجودة في الصحيح المسند، ذكرها الشيخ في الصحيح المسند. قال: وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال: ضعيف، أخرج الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام فذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيما ليشتري له، وإسناده ضعيف لأن حبيبا لم يسمع من حكيم. قال الترمذي عقب الحديث: هل يتقوى هذا بالذي قبله؟ هذا فيه انقطاع، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من حكيم، هل يقويه الطريقة الأولى؟ من يجي لك عبد الله، لأن الطريقة الأولى صحيحة. لا، بعد المبهمين ذكرنا طريق صحيحة تقوى بها، وأنت أرسله لأنه اختلف المشتري في القصة الأولى، من الذي اشترى؟ عروة البارقي، والثاني حكيم بن حزام. من أجل هذا لم نقوه. الحديث المتعلق في أي مسألة؟ في أي مسألة متعلق الحديث؟ تصرف في ملك الغير للبيع والشراء، هل يصلح أن تبيع ملك غيرك؟ إذا رضي بعد ذلك، إذا أقر، الأصل عدم الجواز، لكن لو أقره جاز وصح، كما في حديث الباب. عروة البارقي الآن تصرف بالدينار، وكله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يشتري به أضحية، فاشترى به شاتين، وكله شراء شاة واحدة، اشترى به شاتين، وباع واحدة منهما بشاة بدينار، فرجع بالشاة والدينار، أعاد الدينار، فكان التصرف من عروة بدون إذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وأقره عليه الصلاة والسلام، دعا له بالبركة. لماذا خص بإقراره، بإقرار المالك؟ أن البيع عن تراضي وهي ملك له، إنما البيع عن تراضي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فإذا لم يرضى فيكون البيع فاسدا. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: مسألة، حكم بيع الفضولي وشرائه. في هذه المسألة أقوال: القول الأول يصح بيعه وشراؤه إذا أجازه المالك، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، وقواه النووي في الروضة، واستدلوا بحديث عروة الذي في الباب. ما هذه الروضة التي كتبها النووي؟ اسم الروضة هذا روضة الصالحين، روضة الطالبين. ما موضوع الكتاب؟ ما موضوع الكتاب يا سليمة؟ في الفقه، يعني على فروع مذهب الشافعي، في الفقه الشافعي، ولكن لم يذكر فيه المذاهب، يذكر فقط مذهب الشافعي مع التفريعات. نعم، اختصار هو لشرح الرافعي، إن شاء الله يتأكد من هذا. قال: القول الثاني لا يصح بيعه ولا شراءه، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وأبي ثور، واختاره ابن المنذر للحديث المتقدم: لا تبيع ما ليس عندك. الحديث تقدم معنا صحيح، لكن أصحاب القول الأول قيدوا الجواز بالصحة بإجازة المالك فلا تعارض. القول الثالث قال مالك في رواية يجوز الشراء ولا يجوز البيع، وكأنه أراد الجمع بين الحديثين. القول الرابع أجاز أبو حنيفة البيع ومنع الشراء، والتفريق بينهم يعني فيه بعد، إذا صح أحدهما صح الآخر. قال أبو عبد الله وفق الله صلى الله عليه القول الأول لحديث عروة رضي الله عنه وبالله التوفيق، حديث عروة نص في المسألة وموقوف على إجازة المالك. طيب أضيفه إلى المراجع الأوسط لابن المنذر الجزء العاشر 354، العاشر 354. قال المسألة الثانية لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت، هل هذا يقتضي الصحة والجواز أنه موجود؟ إذا كان إذا وجدت القرائن بأن سكوته سكوت رضا صح البيع، وهل يمكن أن يلزم بذلك بدون قرائن بدون شيء؟ لو ادعى بعد 3 أيام يقول أنا ما كنت راضي، هل له حق بعد يوم بعد يومين؟ نعم يعني يعمل بالقرائن، إن كانت القرائن تدل على رضاه فبها، وإلا إذا ادعى عدم الرضا يأتي بعذر في سكوته، لماذا سكت؟ إن أتى بعذر مقبول قبل القاضي ولم يلزمه بالبيع. قال جمهور العلماء على عدم الجواز وعدم الصحة، ولا ينسبون إلى سكوته الإقرار لاحتمال أن يسكت بسبب آخر، فإذا أجاز البيع بعد ذلك دخل في المسألة السابقة، ما في إشكال إذا أجاز، وإن علم بالقرائن أن سكوته عن رضا جاز. وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار، والصواب قول الجمهور مجرد السكوت ليس بإقرار إلا مع القرائن. المسألة الثالثة إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر، وكلت فلان وكلت أحمد أن يبيع لي هذا الكتاب، ووكلت زيدا أن يبيع لي هذا الكتاب بنفسه، فكل واحد باع لشخص، من الذي يكون بيعه نافذا؟ الأول أو الثاني؟ أنا وكلتهم الاثنين الأول، لأن الثاني وقع بيعه على الكتاب وقد خرج من الملك. نعم يعني قد إذا كان ما قد استلمه، ما زال الكتاب عندي، ما زال الكتاب عندي ما قد أخذه. طيب الأول هو الذي يصح بيعه، الثاني وقع بيعه على الكتاب وقد تملكه شخص آخر، فإذا كانت الوكالة الثانية قصدت بها نسخ الوكالة الأولى، لو قلت يا ضيف وكلتك تبيع لي هذا الكتاب، بعد وقت قلت يا فلان بيع لي أنت هذا الكتاب، وقصدت أني أنقل الوكالة لفلان، ما توكلت الاثنين؟ إذا كنت نقلت الوكالة قبل أن تبيع هذه إن شاء الله مكانها في باب الوكالة، لكن فقط تقديم هنا للفهم، إذا كنت نقلت الوكالة قبل أن تبيع فبيعك ليس بنافذ. قال فيه قولان، الأول البيع للأول منهما، وهو قول شريح وابن سيرين والشافعي وأحمد بن المنذر، وفتاوى شريح في المعاملات غالبا موافقة للصواب، كان قاضيا ذكيا، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبه ووكله في بعض القضايا رحمه الله. القول الثاني البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك. ما معنى البيع لمن بدأ بالقبض؟ يعني لو باع لو كان لي وكيلان كلاهما باع لشخص، فلو أن الثاني أحدهما باع يوم الأحد والثاني باع يوم الاثنين، لو جاءوني الذي اشترى يوم الاثنين جاءني قبل وأخذ مني الكتاب، هذا القول يقولون هو أولى به لأنه قبض قبل الآخر. والقول الأول يقولون الذي اشترى يوم الأحد هو الأحق. نعم. وهذا يحصل غالبا يعني فيما إذا كان هناك تباعد بينهم وبين السلعة ولم يوجد أيضا ماذا اتصالات حديثة مثل هذه الأيام، ولا هذه الأيام ممكن يتصل مباشرة ويخبره أنه قد باع. قلت والصحيح هو القول الأول أن البيع للأول، لأن الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة فصار بائعا ملك غيره بغير إذنه فلم يصح. تنبيه، حديث عروة رضي الله عنه يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو أن يكون العقد من المالك أو من يقوم مقامه. هذا واضح. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. قال أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شعب بن حوشب عن أبي سعيد الخدري به، وإسناده ضعيف، الأولان مجهولان والثالث ضعيف. محمد ومحمد مجهولان، والثالث الذي هو شهر. قال طيب ما يتعلق شراء ما في بطون الأنعام ماذا قصد به؟ يعني يشتري ما سينتج من الناقة مثلا، قد يخرج ميتا أو قد يكون حيا أو ميتا، وقد يكون هزيلا ذكر أنثى، يختلف فهذا في غرر لا يجوز. وعن بيع ما في ضروعها ماذا قصد به؟ بيع ماذا؟ اللبن، قد يكون قليلا أو كثيرا. طيب إذا قال قائل معلومة حلبتها، بالعادة أنها تحلب مثلا سطلا، مثلا الناقة تخرج سطلا كامل، يجي الشراء قد علم عادتها. لا لا، الذي سينتج اليوم من هذه الناقة لي معلوم عادة تخرج سطلا، يجوز يعني قد تخرق العادة، لكن هذا شيء نادر. يعني سيأتي أن شيخ الإسلام أجاز هذا لأنه قد علم بالعادة كم يخرج. الجمهور منعوا، قالوا قد يكون قليلا هذه المرة أو قد يكون فاسدا، هذا احتمال نادر جدا. قالوا عن شراء العبد وهو آبق، ما المقصود بشراء العبد وهو آبق؟ في حال ما معنى الآبق؟ ارفع صوتك. الذي هرب من سيده آبق. طيب ما معنى شراء العبد وهو آبق؟ في حال هروبه، أن يبيعه وهو ليس موجودا، قد يقف عليه وقد لا يقف، قد يمسكه وقد لا يمسكه، هذا لا يجوز. وعن شراء المغانم حتى تقسم، إن ما قد تميز ملكه ولا يعلم ماذا سيعطى، وقد يعطى من الدراهم والدنانير فيكون بيع دراهم بدراهم بدون تقابض. وعن شراء الصدقات حتى تقبض كذلك، ما يدرى ما هو الذي يأتي نصيبه من الصدقة، قليل أو كثير. نعم، كيفيتها كميتها. وعن ضربة الغائص، ما المقصود ضربة الغائص؟ الذي يغوص في البحر ويأخذ السمك، يصطاد سمكا، يقول ما أعطني بهذه الضربة الذي سيضربها من أجل السمك، أبيعها لك بخمسة دراهم. طيب قد يحصل على سمك وقد لا يحصل، قد يحصل على شيء قليل وقد يحصل على شيء كثير. هذا كله من يشملها حديث ما هو حديث أبي هريرة في مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. كل هذا فيه غرر. ما ضابط الغرر؟ متى يقال هذا بيع غرر عندك عبد الله؟ نعم، ما لم يعلم برؤية أو بصفة. طيب أدق من هذا، يعني يدخل الداخل فيه وهو باحتمال أن يغنم أو يغرم، قد يغرم وقد يغنم. قال المسألة والأحكام والاستفادة من حديث المسألة الأولى بيع الحمل وهو في بطن أمه. لا يجوز بيع الحمل عند أهل العلم لأنه مجهول، ويدخل في النهي عن بيع الغرر، وقد نقل غير واحد من الإجماع على عدم جوازه. المسألة الثانية بيع اللبن في الضرع. ذهب الجمهور إلى المنع من ذلك لأنه مجهول القدر والصفة، وقد أفتى بالمنع ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح ثابت عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد والشافعي وإسحاق. وحكي عن مالك أنه يجوز شراؤه أياما معلومة إذا عرف حلابها لسقي الصبي كلبن الضئر. يقول ما أنتجته في خلال هذا الشهر أشتري منك بكذا، وهو يعرف كم تنتج في اليوم. وأجازه الحسن وسعيد بن جبير. ما معنى كلبن الضئر؟ ما معنى الضئر؟ المرضعة بالأجرة، المرضعة الأخرى غير الأم، بأجرة أو تعاون. وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة. قال ورجح شيخ الإسلام قول مالك أنه يجوز إذا عرف حلابها. قال مكتوب شيخ ابن القيم، يعني تعدل الشيخ الإمام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لعلها كانت بالتعريف. طيب يعدل قال الإمام، قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد واختار شيخنا جوازه، الذي هو جواز استئجار اللبن أو شراء اللبن. واختار شيخنا جوازه، وحكاه قولا لبعض أهل العلم، وله فيها مصنف مفرد. قال إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسمى وعلفها على المالك، علفها على المالك معنى أنه اشترى اللبن، أو بأجرة مسمى مع علفها، يعني يخفض في الأجرة ويزيد بالعلف، أو بأجرة مسمى مع علفها على أن يأخذ اللبن، جاز ذلك في أظهر قول العلماء كما في الضئر، يعني كما أنه المرضع المستأجرة ما هو الذي اشترى منها. الآن إذا استأجرت مرضع لولدك أنت الآن ماذا تشتري منها؟ اللبن، وقد يكون قليلا أو كثيرا كما في الحيوان. قال وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة، بيع من حيث أنه اشترى اللبن، إجارة من حيث نستأجر الحيوان من أجل لبنه. ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة. لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر، فهذا إذا كان العلف من المستأجر صار شبيها أكثر بماذا؟ بالإجارة أو بالبيع؟ الإجارة. وإذا كان العلف من المالك فهو أشبه ماذا؟ ببيع اللبن، اشتراء اللبن. لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر، يعني هذا سيأتي باب خاص به، وهو أن يأخذ الشجر ويزارع فيها. مثلا أخذ شجر المانجو من هذا الرجل، أقول هذه السنة ساقيها والثمرة بيني وبينه، وهذا في شبه بذلك. قال وإن كان المالك هو الذي يعلفها وإنما يأخذ المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض، ومع ذلك أجازه لأنه شبيه بالضئر بلبن الضئر. وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا، فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الضئر، فإنما هي تسقي الطفل، وليس هذا داخلا فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر، لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم، فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى. وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال، والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل، فهذا الذي لا يجوز، كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة، فإن البائع يأخذ مال المشتري، والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل، ولا يعرف قدر الحاصل. فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة، ومثل لبن الضئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد، انظروا التقييد كلها بالمعتاد، ومثل الثمر والزمر المعتاد، فهذا كله من باب واحد وهو جائز. ثم إن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة، وهذا أيضا تنبيه جيد، لو حصل هذه الحلبة أنها نقصت يحط عنه عن قدر المعتاد بقدر ما نقص. ثم إن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة، وهو مثل وضع الجائحة في البيع، ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع. انتهى. قلت هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم هو الصحيح والله أعلم. وأما في غير صورة الاستئجار فالراجح قول الجمهور، وبالله التوفيق. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.